بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 61/1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يفتتح كلامه وموعظته وخطبه بهذه الخطبة الموجزة البليغة التي سمعتموها وتسمعونها منا عادة، وفيها كما تعلمون هذه القاعدة العظيمة: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول في هذه الخطبة المباركة، هذه القاعدة الهامة من قواعد الشريعة ويتجلى أهميتها عند من يتفقه في كتاب الله عز وجل، وبخاصة في مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على عباده أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وكثير من الناس لا يتنبعون لهذه النعمة العظيمة، ولعظمتها امتن الله تبارك وتعالى على عباده بها، وذلك لغفلتهم عن أهمية كمال الشريعة، هذا الكمال الذي يغني الناس عن أن يتعبوا أنفسهم ما بين يوم وآخر أو أسبوع وآخر أو سنة شهر أو سنة أخرى أو قرن وآخر، أن يفكروا وأن يشغلوا أذهانهم بما يقربهم، بأن يتعرفوا على ما يقربهم إلى الله زلفى. أكمل الله عز وجل عليهم النعمة بأن أتمم لهم دينهم بهذه النكتة التي تنبه لها بعض أحبار اليهود في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء إليه ليقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ فذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: لقد نزلت في يوم عيد. كأنه يقول: أبشر، فقد اتخذ المسلمون يوم نزول هذه الآية عيدا. ذلك لأنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي يوم جمعة، ويوم جمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يتكرر ليس في كل سنة بل وفي كل أسبوع مرة. لماذا قال هذا الحبر اليهودي أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيدا؟ لما فيها من تفضل الله عز وجل على عباده، لأن أتم لهم الشريعة وأكملها، فأغناهم عن الاجتهادات الشخصية التي قد يتفننون بها ويتوسعون فيها ليتقربوا بذلك إلى الله زلفى، وقد يضلون، لأننا نعلم جميعا أن المجتهد معرض للخطأ، وإن كان مأجورا على خطئه إذا ما أفرغ جهده لمعرفة الصواب الذي أمره الله به، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري وغيره: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فتمام الشريعة إذا يغنيهم عن مثل هذه الاجتهادات التي يراد بها توسيع دائرة تقرب الله عز وجل، فقد شدت وأغلقت وأتمت هذه الدائرة، فلم يبقى للناس حاجة إلى أن يجتهدوا فيما يقربه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أتم النعمة بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك ثبت عن بعض أو جاء عن بعض السلف، وهو بالضبط حذيفة بن اليمان، أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تعبدوا بها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. وقد تلقى هذا المعنى الخلف الأول عن السلف الأول في عبارات متنوعة، من أهمها قول مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة من إمام دار الهجرة رحمه الله هي بحق، كما كانوا يقولون قديما، تكتب بماء الذهب، لأنها وضحت لنا المقصود من هذه الآية التي تمنى ذلك اليهودي أنها لو نزلت عليهم اتخذوها عيدا، والمسلمون والحمد لله اتخذوها أيضا عيدا، كما سمعتم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة. فهو يقول على صيغة التنكير الذي يفيد الشمول: من ابتدع بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رجالا. من هنا ينبغي على كل مسلم عرف هذه الحقيقة وهذه المنة التي امتن الله بها على عباده بإكمال دينه أن لا يتجرع على مقام الشريعة فيستحسن ما شاء له عادته أو هواه أو أي شيء آخر من البدع ومحدثات الأمور بحجة. وعليكم السلام. وهذه الحجة حجة واحدة طالما نسمعها من كثير من الناس، وقد يكون فيهم من ينسب إلى العلم إذا ما أنكر عليه بدعة لم تكن من هدي الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد السلف الصالح، يكون الجواب: شوف يا أخي، يغفلون جميعا هؤلاء الناس عن الآية السابقة وتمني الحظر وتفسير من مالك لها بقوله: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فهؤلاء الذين يقولون حينما تقيم الحج عليهم بأن هذا الذي تفعله يبادرونك بقوله أو بقولهم: شو فيها؟ الجواب فيها نسبة الجهل إلى الشارع الحكيم، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآية، أو فيها نسبة كتمان العلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ كل ما أوحي إليه مما يتعلق بشرع الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة وهي ذات شعب وزيول كثيرة، وإنما أردت أن أقدم كلمة بين يدي بدعة هي بنت هذا العصر وبنت هذه الساعة التي نحياها، لم تكن معروفة من قبل ولا يمكن لأحد أن يعرفها أو أن يتنبأ لها إلا إذا كان متتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الذين كانوا يقتدون به في كل ما يتعلق بالشرع. هذه البدعة هي من جانب تتعلق بما قد يتوهمه البعض أنه شرع، تتعلق بالسلام الذي أمرنا بإشاعته وإفشائه بين الأنام في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا الإفشاء هو بلا شك أكثر من إلقاء السلام، لأن إلقاء السلام هو حينما تلقى أخاك لأول مرة فأنت تسلم عليه وجوبا لابد منه، أما إفشاء السلام فهو أكثر من ذلك. من صوره مثلا: إذا دخل أبو أحمد من تلك الغرفة إلى هذه الغرفة فهو يقول: السلام عليكم. كذلك إذا خرج من هنا إلى تلك الغرفة التي خرج منها إلينا ايضا يقول السلام عليكم، وان كان هو لا يقوله لكن هكذا ينبغي ان يقوله، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم، فليست الاولى بحق من الاخرى. فاذا هذا من افشاء السلام دخولا وخروجا، كلما دخل وخرج السلام عليكم السلام عليكم. من ذلك ايضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وما ثبت عن الصحابة تطبيقا، فقد كانوا اثمارا منهم بقوله عليه السلام اذا كانوا في سفر او في طريق جماعة فحال بينهم شجر او حجر ثم التقوا قال بعضهم لبعض السلام عليكم، ماشي سوا، لكن فصل بيناتهم صخرة او شجرة او ما شابه ذلك، فسرعان ما يلتقون وراءها فيبادر بعضهم بعضا بالسلام. هذا كله داخل في باب قول عليه السلام افشوا السلام بينكم. ثم هل من افشاء السلام وهنا كما يقال الضيف القصير، يدخل احدنا اليوم الى المجلس فيلقي السلام وعلى واجب لانه من حق المسلم على المسلم اذا لقيته يسلم عليه، لكن اذا كان في المجلس مثلا 5 أشخاص أو 10 أشخاص أو أكثر أو أقل، فالمعتاد الآن أن داخل يسلم على كل فرد من أفراد الجالسين، وعلي بالسلام هو السلام الشرعي وليس السلام الأردني، لأن السلام الأردني تعلمت هنا أنهم يكنون بالسلام يعني مصارعة، فكثيرا ما سئلت وكنت وافلا من قبله لما بيسلم الواحد انا القى امرأة عجوز في الطريق فهل يجوز لي ان اسلم عليها؟ بقول له بيجوز، واذا به يعني ماذا صافح. لذلك اقول قصدي ان السلام الشرعي السلام عليكم، فهل هذا الداخل حينما يدخل يسلم على كل فرد من الجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا أعني مصافحة، لأن المصافحة سنة وهي من تمام السلام كما جاء في بعض الأحاديث ولو بسند ضعيف، من تمام التحية المصافحة. احفظوا عني هذا حديث ضعيف السند، لا يجوز أن رويه وأن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازمين بذلك، لا، لكن معناه جميل، ذلك لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. أيضا من تمام التحية المصافحة، ولكن ليس من تمام التحية والسلام الشرعي أن كل واحد من الجالسين اتسلفوا سلفا السلام عليكم السلام عليكم الى ان ينتهي مصافحة الجميع، لا، حينما يدخل الداخل من الباب السلام عليكم هذا السلام موجه للجميع. اذا كان من الميسور له ان يصافح كل فرد من افراد الجالسين فذلك خير له وابقى، اما اذا كان في حاجة مثل الان ان شاء الله العدد بارك الله فيه كثير، فإذا يجلس حيث انتهى المسجد ويكتفي بالسلام عليكم. إذا تيسر له مصافحة إذا كان العدد قليلا فذلك أفضل لما ذكرناه آنفا من قول ذاك الصحابي ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي في بيان لأجر عظيم جدا لمصافحة المسلم لأخيه المسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فإذا المصافحة سبب شرعي من أسباب المغفرة من الله عز وجل لعبديه المتصافحين. هذا الذي أردت التنبيه عليه، لأنني رأيت كثيرا من الناس وبخاصة غير الذين ينهجون منهج السنة والسلف الصالح اتخذوا عادة في هذا العصر أنه يسلم على كل فرد من أفراد الجالسين، فهذا ليس من السنة. فإذا عرفتم البحث الذي قدمناه بين يدي هذه الجزء أن الدين خول وأنه لا مجال للابتداء الذي يسميه البعض بالاستحسان، إذا عرفتم ذلك فنقف حينئذ عندما ثبت لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية. وهذا الذي أردت بيانه، والحمد لله رب العالمين. إن كان لأحد سؤال حول ما تقدم من الكلام والبيان فهو له الأرجحية في الجواب عليه، وأن لا سمعنا ما عندكم من أسئلة قبل أن ينتهي لدينا الوقت. نعم.
عندما نبين لبعض الناس مثل هذا الكلام الذي تفضلت فيه جزاك الله خيرا، يقول يستشهد بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، فحبذا لو توضح لنا كيف نرد عليه الرد الصحيح السليم.
نعم. الحقيقة أن هذا السؤال بالنسبة لكثير من الناس مهم جدا، ذلك لأن له علاقة قوية بما أشرت في تواعيخ كلامي السابق أنه ليس لنا أن نستحسن. فقد يقول قائل: كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوابا على ذلك أقول: لقد تعلمنا من كتب علماء التفسير أن من الطرق التي يتمكن بها طالب العلم من فهم الآية فهما سليما وصحيحا أن يتعرف على سبب نزولها. إذا كان لها سبب نزول فإن ذلك يساعد مساعدة قوية للوصول إلى الفهم الصحيح لها، بعد أن يستعمل مع التعرف على سبب النزول استعمال الآداب العربية التي تساعد على فهم الكلام العربي وبخاصة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. تعلمنا هذا منهم، فاقتبست أنا فائدة فقلت كما قالوا هم في معرفة أسباب نزول الآية أنها مساعدة كبيرة أو مساعدة كبيرة لفهم الآية فهما صحيحا، اقتبست من ذلك فقلت كذلك مما يساعد على فهم الحديث النبوي فهما صحيحا أن نتعرف على سبب ورود الحديث. هناك في القرآن سبب النزول، أما في الحديث فسبب الورود، أي أن نعرف المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث فيها.
وستعلمون جيدا أهمية هذه القاعدة. أن نعرف سبب ورود الحديث سيتبين لكم كم الفرق بين من عرف سبب الورود ومن غفل عن هذا السبب ولم يعرفه. هذا الحديث من سلم في الإسلام سنة حسنة مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي سيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعر وجهه يعني تغيرت ملابس وجهه إلى ما يدل على حزني عليه السلام حينما رأى علامات الفقر على أولئك الناس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام في الصحابة خطيبا وقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم وعظهم وكان من وعظه إياهم أن قال لهم: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، تصدق فالمعض كما يقول علماء النحو، لكنه بمعنى الأمر أي ليتصدق. تصدق رجل أي يتصدق رجل منكم بما يتيسر له من الصدقات من نقود دراهم أو دنانير من طعام قمح أو شعير تمر أو نحو ذلك. فتحرك أول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب سريعا إلى داره ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات، فوضع أمام الرسول عليه السلام. فقام الآخرون وذهب أيضا كل منهم ليعود بما تيسر لهم من صدقات، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كأكوام الجبال أكوام. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب فيتلألأ جمالا. هكذا يشبه راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام اخيرا على انطباعاته الاولى. يقول في الاول تمعر وجهه عليه السلام، يقول اخيرا عنه تنور وجهه عليه السلام كانه مذهبة، وهذا السبب واضح او هذا التغير والتنور سبب واضح لانه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة اصحابه لامره اياهم بالصدقة، فوسعوا على اولئك الاعراب الذين جاءوا اليه عليه السلام في حالة فقر مدقع. تنور رجل عليه السلام كأنه مذهب ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. انظروا الآن كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد عقولهم، إن لم نقل اتباعا منهم لأهوائهم
أين للبدعة هنا مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقا، إنما هو الصدقة، والصدقة كانت مشروعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة حاثا لهم على الصدقة، لأنكم سمعتم أن من خطبته عليه السلام في هذه الحادثة أن تلا عليهم الآية الكريمة أنفقوا مما رزقناكم إلى آخرها. فإذا ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة زعموا، لأن الصدقة مشروعة بنص القرآن الكريم والسنة وإيماء الأمة. إذن حينما يفسرون قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اصطدم هذا التفسير وليس الحديث، اصطدم هذا التفسير بالواقع، لأن الواقع لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى بدعة إطلاقا. أما إذا فسر بالمعنى العربي سن بمعنى فدع طريقا فهذا واضح جدا، لأن ذاك الرجل الأول هو الذي فتع الطريق بين الصحابة الآخرين حينما ذهب ليرجع بما تيسر من الصدقة، فاتبعه الآخرون على ذلك، فكان هو قد سن لهم الصدقة في ذلك المجلس. أما الذي حسنها والذي شرعها وجعلها للناس دينا ليس هو ولا الرسول عليه السلام، وإنما هو رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التشريع شيء، إنما هو كما قال تعالى مخاطبا إياه ولذلك من الخطأ الشائع جدا الخطأ اللفظي ما نقرأه في جرائد وبعض المجلات وبعض المحاضرات. قال المشرع، من المشرع يعني المقنن، ما يقصدون بذلك رب العالمين؟ وهنا نذكر قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل هو وحده المشرع، والشارع أن ذاك الصحابي الأول لم يكن له شيء في هذه الحادثة سوى أنه فتح الطريق ذكر الآخرين، لأن عليهم أن يستجيبوا لما حضهم الرسول عليه السلام من الصدقة، فكان له أجر هذه الصدقة وأجر الصدقات الأخرى التي تصدق بها الذين ساروا مسيرته واقتدوا به رضي الله عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بمعرفة سبب ورود الحديث، وأننا إذا عرفنا هذا السبب حينئذ ضربنا بتأويله من الحديث بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ضربنا بهذا التأثير عرض الحائط، وقلنا لهم هاتوا من البدع في هذه الحادثة. ولذلك قلت مرة أو أكثر من مرة، إذا لم يكن في الحادثة كما سمعتم حادث حدث يمكن أن لا يكون شرعا معروفا من قبل، وإنما هو شيء حسن استحسنه أحد الحاضرين فيكون بدعة، قلنا حينئذ لا يتفق قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، وقد قال بمناسبة صدقة مع التفسير الذي يقوله بعض الخلق من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كنت أقول وأكرر ذلك أحيانا، لا يمكن لرجل عربي بل لا يمكن ان يقول لرجل اعجمي مثلي انا او غالي ان يقول من سن في الاسلام سنة حسنة، بمعنى من اهتدى في الاسلام بدعة حسنة بمناسبة الصدقة. هذا رجل عربي مستعرف اصل عجمي، عار عليه ان يقول مثل هذا الكلام، من سن في الاسلام سنة حسنة، بمعنى من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة بمناسبة الحادثة التي لم يقع فيها الا الصدقة. فكيف ينسب هذا المعنى الاعجمي الذي يقوله حتى الاعجمي المستعرف، كيف ينسب هذا المعنى الى اقصى من نطق بالضاد؟ هذا خطأ فاحش جدا، فاعتبروا جاءوا للأصحاب. هذا شيء نستفيده فقط من معرفتنا لسبب الحديث، وكما قلت لكم آنفا علماء التفسير يقولون معرفة سبب نزول الآية يساعد على معرفة معناها والباقي من اللغة العربية وأدابها، كذلك معرفة السبب ورود الحديث يساعد على معرفة الحديث، ثم الباقي من الآداب العربية ولغتها. أقول شيء آخر بغض النظر عن هذا الأمر الأول وهو سبب ورود الحديث. الحديث يقول أن سن في الإسلام سنة حسنة، ثم في الفقرة الثانية من سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها اليوم، أخمرت لكم دينكم، فيحسنون ويسخون من الدين ما أغلق بابه وقسمت النوافل ومقررات الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. نقول يا هؤلاء، ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا، وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق سيقولوا حسنين، وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جهل. السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث، معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل؟ فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم أصبتم فالنقل، فهنا لنبحث. وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألحقوا ببعض الفرق الضالة التي منها المعتزلة، الذين يظن كثير من الناس أنها فرقة مضت وانخطت وانخرطت، والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير الناس حتى من أهل السنة زعموا، لأن منهج أولئك منهج هؤلاء، منهج هؤلاء في تحقيرهم لعقولهم هو منهج أولئك تماما. قلت لكم آنفا في أثناء الكلام عن هذا الموضوع الآن، إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع سيقول لك شوفي يا أخي، أترون هذا حكم النقل أم حكم العقل؟ أما أنا فأقول لا العقل ولا النقل، وإنما حكموا أهواءهم وعاداتهم. فإذا أصابوا في الجواب وقالوا لا، معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل، إذا قفوا معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة، إذا اتفقنا على أن معرفة ذلك يكون من النقل، فهذا النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت تستحسنه جاء عليه النقل وليس العقل، وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء لأن مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الاتيان بالنقل الذي يحسن بدعته، وإما أن يكابروا أن يجادلوا بالباطل حين نقول لهم كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا التحسين هنا للشيء واستخباره إنما يكون بالرجوع إلى النقل، وإذا رجعنا إلى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. قال أنا أعطيت لكم مثلا بسيطا جدا غير المسألة التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمة، المصافعة التي يفعل الناس اليوم بعد الصلاة. بكون أنا والشيخ داخلين المسجد تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا، صلينا تقبل الله تقبل الله، ما هذا بدعة حسنة؟ شو دليلك انه بدعة حسنة؟ سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل ذلك لانه يعرف انه هذه بدعة، وسوف لا يقول ان الرسول عليه السلام امر بذلك لانه لا سبيل الى التعرف على مثل هذا الامر. اذن حجتهم كحجة الاولين، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق ان حديث من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخره لا يدل على ان في الاسلام بدعة حسنة، وانما في الاسلام سنة حسنة، ومعرفة السنة الحسنة هو من طريق السنة وليس من طريق العقل او العادة او الهوى. في شيء اخر؟
تفضل. في سيد الأمان يا شيخ قرأنا أنه ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بكل ضربة عند تحريك الأصبع تشهد 10 حسنات، طبعا
نعم
ذلك
نعم أنا أخبر هذا عن أخبر ابن عامر. على كل حال سؤالك عن ماذا؟
عن هل هناك 10 حسنات صحيح؟ قول
عمر
يعني موقوف عليه
الامر. نعم موقوف هو، لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر او عقبه بن عائد او عن كليهما معا، هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا. ليه؟ لانه كل الحسنه بعشر امثالها، فلا شك ان الحركه حسنه والا ما فعلناها، فما دام انها حسنه فهي بعينه، وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاه من تحريك الاصبع من اول التشهد الى اخره، وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن امام السنه احمد بن حنبل، وهذا ما ذكرته في سر الصلاه أنه قال يحركها شديدا، لأن التحريك الشديد معناه إثارة الحسنات بالمئات. فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها، فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في التشهد.
كيف
أستاذي
حاجة
الأصبع
يعني
في الشارع الأخوة لكن هي وضع الأصبع؟ بعض إخواننا من العاملين معنا بالسنة نراهم يحركون المسبحة أو السبابة، لكن بعض العلماء ما يستعدون تسمية الأصبع هذه بالسبابة لأنه يعاد تتعرف واحد يسب الثاني يعمل له ايه في وشه. لا، الأحسن من السبابة المسبحة يسبح بها. الشاهد بعض إخواننا حينما يأتون بهذه السنة يخالفون السنة، وذلك لعدم انتباههم ولعدم حضورهم لدروس عملية،
فهم يعرفون أن السنة تحريك الأصبع، لكن ماذا يفعلون هكذا؟ أي التشهد، هذا اسم خط ورفع، هذا لا أصل له في السنة. الراوي العربي الصميم اليمني وهو الحجر قال فرأيته يحركها يدعو بها، لو كان وراءه يفعل هكذا كان قال يقصد ويرفع، يرفع ويقصد، يرفع ويقصد. هذا هو نهي. ثانية، بعض اخواننا يفعلون هكذا يميتها، هو بيحركها صحيح ما بيخفر يرفع ويقصد، لا، لكن يمينها الى الارض، والسنة ان يوجهها ايش؟ الى القبلة، الى القبلة، فهو مشير بها للقبلة ويحركها. فهذا ينبغي ان يلاحظه ان شاء الله.
فالبعض يقول عن الملكية ان تحريكهم يسرى كما يمنى،
ما الاصل هذه؟ هنا في الواقع دخل في هذه السنة اشياء عجيبة جدا مع سهولتها وبصرتها. فاولا بعض متعصبين الحنفية لا يرون رفع الاصبع في التشهد مطلقا، وبنو حولي من هؤلاء ما يعرفون رفع الاصبع في الصلاة اطلاقا، يعني يضعها على فخذه من اول التشهد الى اخره. بعضهم يرفعها على استحياء، يعمل ايه؟ انتهت المسلمين بدون ايش؟ خط اصابع، خط ايه؟ فهذا الاهمال سببه ان هناك قولا في المذهب الحنفي لرجل حنفي نسيت والله شو اسمه، نعم،
خرافة الكيدان
عند الخلفية،
خرافة الكيدان، يمكن يكون هو هذا، ذكر في محرمات الصلاة رفع الأصبع، من محرمات الصلاة رفع الأصبع، علما لأن رفع الأصبع بغض النظر عن الكيفية ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث وائل بن حجر وغيرهم مما لا اذكر. مع ذلك يقولون هؤلاء المتعصبون بان رفع الاصبع في الصلاه من المحرمات، وهذا سببه هو تحكيم الرئيس على السنه، ولذلك لقبوا باهل الراي منذ القديم لانهم كانوا يحكمون اراءهم على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعجبهم منها قبلوه وما لم يعجبهم رفضوه، وهذا الى اليوم موجود في كثير من الكتاب المسلمين اليوم. لكن لا يزال والحمد لله على مر الايام والسنين يوجد ناس من اهل العلم في كل مذهب. فقد ألف الشيخ علي مولى علي القاري رسالة جيدة في الرد على كيدان هذا أو غيره، برسالة سماها تزيين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة، تزيين العبارة بتحسين الإشارة في الصلاة. أريد أن أقول بعد هذا الخطأ الواضح وهو أن تحريك الأصبع في الصلاة محرم، اختلف المثبتون بسنية الإشارة في الصلاة على أقوال. أولا اختلفوا على قولين، هل هناك تحريك أم ليس هناك تحريك من أول الصلاة إلى آخرها؟ فالحنفي والشافعي ليس هناك تحريك مستمر بخلاف المالكية والحنابلة، فهناك تحريك مستمر
لكن على خلاف بينهما. المالكية كما سمعتم من الأخ خالد يحركون، لكن أولا يضعون القبض على فخذهم هكذا ثم يفعلون هكذا. هذه القبضة لا تجد لها أثر في الأنصار، لا نستطيع أن نقول خلاف السنة، لأن الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة حديث وائل بن حجر يقول أن الرسول عليه السلام لما جلس في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. إذا ما في وضع السفر قط، وإنما وضع الكف على الفخذ، ثم بعد هذا الوضع قبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السباب وترأيته يحركها يدعو بها. إذا هذا قلب الوضع هذا الذي ثبت في السنة من أين جاء؟ أنا لا أصله، إنما هو الرأي. بعدين المالكية أصابوا في الاستمرار في التحريك بغض النظر عن كيفية طلعهم، أما الحنابلة فجاءوا بأمن آيات، وهذا كل من محض الرأي على قلة ما نجد ذلك في الحنابلة، لأنهم في الواقع يضرب عليهم التمسك بمذهب إمام السنة. لكن هذا مما خالف فيه السنة والإمام في أن واحد، ذلك بأنهم قالوا يرفع إصبعه عند لغوة الجلالة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، وهكذا. هذا ليس له أصل، فهو مخالف لقول الإمام كما قلنا يحركها شديدا، ومخالف لحديث وائل بن حجر. أما المذهبان الآخران الحنفي والشافعي فهم أولا خالفوا سنة التحريف المستمر، لأنهم قالوا يرفع إصبعه في الشارع لله بالوحدانية، لكن اختلفوا. الحنفي يرفع عند النفي، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فرفع الخبر ورجع إلى الكف كما كان. الشرط يقولون يرفع عند الإثبات لا إله إلا الله، ويظل هكذا بدون أي تحريف. نحن نقول لهم كما قلنا لأولئك، من أين جئتم بأن التحريف أو رفع الإصبع إنما هو عند الشهادة فقط؟ فنقول للحنفي، من أين جئتم أن بعد الرفع في الوضع؟ فنقول لازم أو السنة إطلاقا. أقرب المذاهب في الواقع بعد قول الإمام أحمد الذي ذكرناه هو فرق الشراقة، حيث رفعوا واستمروا في الرفع، لأن هذا الوضع بعد الرفع يتطلب نفسا خاصة، وهذا لا يوجد له في كل أحاديث التي وقفنا عليها. هذه كلمة حول الإشارة بالإصبع في التشهد مع تحريفها. نعم.
بالنسبة للتطوير في أفغانستان كان تصور بالفيديو وبالكاميرا الصور ويبعثوها للدول، كان هذا التصوير يعد من تصوير الضرورة؟
صدق رسول الله لتتبعن سبل من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. لقد كنا تماشى مع طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمراغبات بطريق الوحي ما عند المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون الى التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإلفات نظر الناس ونحو ذلك، كما يفعلون تماما بما يسمونه بالتنحيل. يمثلون بعض الروايات وكلامنا فيما يزعمون من روايات يعني مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب من الروايات التي تمثل الجنس ونحو ذلك. فهم في الواقع إحادة مثل هذه التمثيليات لأنه لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. أضف إلى ذلك الشيء الآخر، العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءه، وهذا النوع من التصوير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. نعم.
بالنسبة لما ذكرتم في الحديث من كمال قال لما تقنيت المفاجعة للسباب، هل يدخل الأموات حديثا بخصوص مثلا حديث أنا وكان يقيمي في الجنة وسار الأسبوعين أثناء ثلاثة الثلاثة والنصف، فإذا كان الحديث صحيحا فلا مجال للحرية يعني العلماء في تقنية هذه الأسباب للسباب. الله أعلم.
لا مجال ليش؟ أولا الحديث الذي تذكره أنت يختلف عن الحديث الذي ذكرته عن آنفا أنه رفع السبابة، ولم انتبهت لهذا. هذا أولا معلش. أولا يعني أنا سبقتك بإيراد الحديث الذي فيه لفظ السبابة. لكن لا نحن نريد نفهم شيء جديد في حديثك. لفظ السبابة بمن حصلت او صدرت؟ تستوينا. انا قلت عن ذلك الحديث قال ان الرسول رفع السبابة وانت كذلك، فاي شيء في هذا؟ على ان يقول لو نطق الرسول عليه السلام بذلك وثبت ذلك عنه، وأنا لا أستبعد ذلك أبدا لأن الرسول عليه السلام عربي فهو يتكلم بلسان العرب وبلهجة العرب، فهذا لا ينافي أن يستعمل الرسول عليه السلام بعض الكلمات التي استعملها العرب وهو شرعا لا يستحقها ولا يحبذها ولا يرغب فيها. ومن ذلك مثلا كما أظنك تعلم أنه نهى عن تسمية العشاء بالعتبة وقال هذه تسمية الأعراب، تعرف هذا الحديث؟ مع ذلك هو صلها في بعض الأحاديث. يقول العلماء جمعا بين ما نهى عنه وبين ما صدر منه أنه فعل ذلك دلالة الجواز، لكن أرجى أن لا يستعمل المسلم هذه اللفظة التي هي من طبيعة استعمال الأعراب. كذلك مثلا لعلك تذكر معي أن الرسول عليه السلام لما سئل عن العقيقة قال إني لا أحب العقوق، مع أن العقيقة جاء ذكرها في أحاديث كثيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه اللفظة في استعمال العرب. لكن هو الرسول عليه السلام من تمام شرعه انه كما اقول في كثير من المناسبات ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط لاصلاح الظواهر والبواطن فقط، بل ومعها ايضا اصلاح الظواهر ومن ذلك الالفاظ. فينبغي الانسان اذا نطق ان ينطق بكلمه حلوه جميله ويجعل الكلمات الاخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار اللفظ الجميل حتى بلغ به الامر. عليه الصلاة والسلام ويوم الليلة.
نعم
حتى يوم خبر من قبل
ومضغ ساعة
في حد الساعة 8 وزاد الدقيقة. فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالامر كما قلت في الان قال لا يقولن احدكم خبث نفسي ولكن وقست. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. شو معنى لقست؟ لقست يساوي خبث في اللغة. لكن شوفوا الفرق بين لقست مع نعمها وأوقافها وأوراقها وبين خبثت. لكن المعنى واحد لكن اللفظ متغير. وأرقى من هذا وأعظم كثير لا يقولن أحدكم ما شاء الله ما شاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ليقل ما شاء الله ثم لا ما شاء محمد. هذه من باب إصلاح النطق الذي يتعلق بالظاهر للإنسان، أما الباطن فلا يعلمه إلا علم الغيوب. ولما خطب الرسول عليه السلام يوما فقام احد الصحابة يريد ان يقول له سمع وطاع، لكن طلع منه ان قال ما شاء الله وفيك يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. جعلتني لله ندا اي بلغك مش بقلبك، لانه كان جعله بقلبه ندا كفر وان جد ايمانك و جدد عقد على جوزك ونحو ذلك. لكن هذا الرجل أساء نحوا ولم يسع عقيدة أكثر منه أن حسن له لفظه. أيضا إذا ثبت في بعض الأحاديث من قول عليه السلام أن ذكر السبابة فلا من ذلك، وهذا هو تعبير عربي كما كنا أنفق. لكن اللجع عنها الى اللغة الاخرى التي تؤدي معنى الاولى يكون افضل. والسلام عليكم ورحمة الله.